أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وصل الكلام إلى الجواب الثاني عن الإشكال وهو الجواب الجواهري الذي أفاده صاحب الجواهر كما في الجزء 37 الصفحة 34 وحاصله بأن هناك نحوين من الخطاب النحو الأول هو الخطاب التكليفي والنحو الثاني هو الخطاب الوضعي وهذان الخطابان من سنخين مختلفين فالبائع الفضولي مخاطب بخطاب تكليفي بلا خطاب وضعي فهو مخاطب بالأداء الشرعي للعين التي باعها وهو الكتاب وأما المشتري الذي تلفت العين يعني الكتاب تحت يده فهو مخاطب بخطاب وضعي بالعين فتشتغل ذمته ببدل العين التالفة إذن فكل واحد من الغاصبين يعني من البائع والمشتري مخاطب بخطاب مختص به فالبائع بالخطاب مختص بالخطاب التكليفي الأدائي للعين والمشتري مختص بالخطاب الوضعي للعين وبالتالي فلا تشتغل ذمة البائع وذمة المشتري بالعين فلا تشتغل ذمم متعددة بهذه العين التالفة كما ادعى المشهور وإنما تشتغل ذمة واحدة فقط وهي ذمة المشتري الذي تلفت العين تحت يده وأما البائع فهو مكلف بأداء العين من دون اشتغال ذمته بها ولكن مع ذلك يجوز للمالك الرجوع على أي من الغاصبين فله أن يرجع على المشتري لأن العين تلفت تحت يده، كما أن له أن يرجع على البائع باعتبار أنه غاصب للعين، وبالتالي نقول لو رجع المالك على البائع بضمان الكتاب التالف فدفع البائع بدل الكتاب للمالك، فحينئذ بمجرد أن البائع دفع البدل ملك المبدل التالف وهو الكتاب ملكية قهرية بالمعاوضة الشرعية القهرية، إذ لا معنى لأن يبقى الكتاب التالف على ملكية المالك مع أنه قد أخذ بدل. إذن فالكتاب وإن كان تالفا لكنه يملك فيكون ملكا للبائع الفضولي الذي دفع بدله من باب المعاوضة القهرية. وحينئذ فيحق للمالك وهو البائع الذي ملك الكتاب بالمعاوضة القهرية الرجوع على المشتري بما غرام، حيث صار الكتاب الذي تلف ملكا له بالمعاوضة الشرعية القهرية، فله إذن أن يطالب المشتري بما قد غرمه للمالك الأصلي. ولكن ثم لكن يا شيخ عباس، ولكن لو رجع المالك على المشتري بغرامة الكتاب فغرم المشتري الكتاب للمالك، فصار الكتاب التالف ملكا له بالمعاوضة القهرية، فمع ذلك ليس للمشتري الرجوع بما غرم للمالك على البائع، وذلك لأن البائع مخاطب بالخطاب الأدائي التكليفي فقط، وليس مخاطبا كالمشتري بالخطاب الوضعي. والحاصل أن الوجه، دقق كل الكلام في هذه العبارة التي سأتلوها عليك الآن يا سيد فاضل، والحاصل أن الوجه في رجوع البائع على المشتري هو أن المشتري مخاطب بالخطاب الوضعي، أي ذمته مشغولة، فإذا ملك البائع الكتاب بالملكية القهرية جاز له مطالبة المشتري الذي خوطب بخطاب وضعي واشتغلت ذمته. وأما لو غرم المالك المشتري فحتى لو ملك المشتري الكتاب بالملكية القهرية فمع ذلك ليس له مطالبة البائع، لأن البائع لم يخاطب بخطاب وضعي ولم تشتغل ذمته، وإنما خوطب بخطاب تكليفي وهو أداء نفس العين وليس ضمان البدل. إذن فالفرق هو من ناحية الخطابين، فخطاب البائع تكليفي وخطاب المشتري وضعي، لذلك يجوز للبائع الرجوع على المشتري ولا يجوز رجوع المشتري على البائع. هذا هو جواب صاحب الجواهر. طبق معي كلامه الآن ثم نأتي للمناقشات المطروحة على ما أفرد. قال: وربما يقال، هذا كلام صاحب الجواهر، في وجه رجوع غير من تلف المال في يده، يعني البائع، في وجه رجوع البائع لأنه هو الذي لم يتلف المال في يده، إلى من تلف في يده وهو المشتري، لو رجع المالك عليه، يعني على البائع، فلو رجع المالك على البائع يجوز للبائع الرجوع على المشتري دون العكس. إن ذمة من تلف بيده وهو المشتري مشغولة للمالك بالبدل، وإنجاز طبعا للمالك أن يرجع حتى على البائع باعتبار النغاصة، وإنجاز له يعني للمالك إلزام غيره يعني غير المشتري الذي تلف المال في يده وهو البائع باعتبار الغصب بأداء ما اشتغل ذمته به، فيملك حينئذ من أدى يعني البائع مثلا الذي دفع وغرب، فيملك حينئذ من أدى بأدائه مال المالك في ذمته بالمعاوضة الشرعية القهرية، فبمجرد أن يدفع البائع الضمان يملك الكتاب التالف بالملكية القهرية. قال، هذا كلام صاحب الجواهر: وبذلك يا مولاي اتضح الفرق بين من تلف المال في يده وهو المشتري وبين غيره وهو البائع الذي خطابه بالأداء، يعني البائع شرعي تكليفي محض لا ذمي، إذ لا دليل على شغل ذمم متعددة بمال واحد، ما تشتغل ذمم متعددة بل ذمة واحدة وهي ذمة المشتري الذي تلف المال تحت يده، فحينئذ يرجع عليه، يعني على من خطابه ذمي وضعي، ولا يرجع هو، يعني المشتري ما يرجع على البائع لأن البائع خطابه تكليفي انتهى. وأجاب المصنف وناقش في هذا الجواب بخمس مناقشات. المناقشة الأولى: أنه لا معنى للتفريق بين خطاب البائع وخطاب المشتري بزعم أن خطاب البائع تكليفي وخطاب المشتري وضعي، مع أن الخطاب واحد الموجه إليهما وهو عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فهذا الخطاب هو الذي توجه للبائع
وهو الذي توجه للمشتري، ولا يوجد خطاب غيره أصلا. فكيف يقال أنه بالنسبة للبائع تكليفي وبالنسبة للمشتري وضعي؟ فإما هو تكليفي في الاثنين أو أنه وضعي بالنسبة للاثنين. فمن أين يستفاد هذا التفكير وأنه للبائع تكليفي وللمشتري وضعي؟ هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، أنه طبعا اختلف الشراح في بيان هذه المناقشة الثانية. اليزدي قربها ببيان، والإيرواني قربها ببيان، فأشير الآن إلى تقريب إيرواني، وهو مذكور في الحاشية جيم 2 صاد 349. وحاصل بأنه لا فرق بين الخطابين من هذه الجهة حتى يصح رجوع صاحب الخطاب التكليفي إلى صاحب الخطاب الذمي، ولا يصح رجوع صاحب الخطاب الذمي إلى صاحب الخطاب التكليفي. فحتى لو سلمنا جدلا أن البائع خطاب تكليفي والمشتري خطاب ذمي، فمع ذلك نقول لا موجب ولا دليل على أن صاحب الخطاب التكليفي وهو البائع له أن يرجع على صاحب الخطاب الذمي وهو المشتري، بل المفروض ومقتضى القاعدة أن لا يرجع أحدهما على الآخر. فكما أنه ليس للمشتري الرجوع على البائع فيما لو غرمه المالك، كذلك أيضا ليس للبائع الرجوع على المشتري فيما لو غرمه المالك. فمجرد أن خطاب البائع تكليفي لا يوجب أن له الرجوع على المشتري، بل نحتاج إلى دليل على جواز الرجوع. هذا طبعا بحسب بيان المحقق الإيرواني، وأما بحسب بيان اليزدي كما في الحاشية جيم 2 صاد 315، فبأن يقال أن مقصود المصنف من عدم الفرق بين الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي هو أنه كما أن الخطاب التكليفي دقق مولاي حتى وضيف، كما أن الخطاب التكليفي يتعلق بالجميع، فيتعلق بالبائع وأيضا بالمشتري، فكذلك حتى الخطاب الوضعي يقبل أن يتعلق بالجميع. إذ من الواضح أن الخطاب التكليفي لا يختص بالبائع، يشمل حتى المشتري قبل تلف العين، فهو مخاطر بأداء العين قبل تلفها. فكذلك إذن الخطاب الوضعي يشمل الاثنين،
فلو تلفت العين اشتغلت ذمة المشتري
وأيضا ذمة البائع، فلا معنى لهذا التفصيل والتفكيك.
هذه يا مولاي المناقشة الثانية كما شرحها الإيرواني وشرحها اليزدي، لأن عبارة المصنف غير واضحة المقصود. المناقشة الثالثة، وحاصلها أنه لا خلاف بين الأعلام في أن جميع الأيدي المتعاقبة تشتغل ذمتها بالعين، فكيف يقول صاحب الجواهر بأنه لا دليل على الشغل ذمم متعددة بمال واحد، مع أن الإجماع قائم على اشتغال جميع الذمم بهذا المال المرصود، فتشتغل ذمة البائع وتشتغل ذمة المشتري، وإذا كان هناك مشتري ثاني وثالث وهكذا. إذن فالإجماع قائم على اشتغال جميع الذمم على سبيل البدلية كما ذكرنا، فكيف يقال بأنه لا دليل؟ وحينئذ فلا تسقط هذه الذمم إلا بإبراء المالك أو بأداء إحداها، فإذا أدت إحدى الذمم سقط التكليف عن الباقين، فلا يجب عليهم الدفع للمالك كما ذكرنا ذلك سابقا. إذن فجميع أحكام ما في الذمة تنطبق على هذا المال المغصوب من قبيل هذه الأحكام الأربعة. الحكم الأول أن للغاصب إجبار، عفواً، أن المالك إجبار الغاصب بدفع العين أو بدفع الدين وهو البدل، فيرجع إلى أي من الغاصبين، الأول أو الثاني أو الثالث إلى آخر، كما هو الحال بالنسبة للدائن، فإن للدائن أن يجبر المدين على تسديد الدين. الحكم الثاني أن حق المالك يقدم على الوصايا فيخرج من أصل التركة، كما هو الحال بالنسبة لسائر الديون التي تخرج من أصل التركة. فحينئذ لو أوصى أحد الغاصبين سواء البائع أو المشتري فإن للمالك الرجوع على الورثة ومطالبتهم بالمال المغصوب الذي تلف، فيخرج حقه من أصل التركة قبل الوصية. الحكم الثالث أن للمالك المطالبة بالضرب مع الغرماء كما لا لو كان الغاصب سواء الباع أو المشتري مفلس، فإذا كان الغاصب مفلس فللمالك أن يطالب بأن يضرب مع الغرماء، فيقول اجعلوني كالغرماء بحيث لي حصة من هذه الأموال الموجودة للمفلس، بحيث لو بي أموال المفلس أعطى نصيبا من مالي الذي قد تلف، كما هو الحال بالنسبة للدائن الذي له حق على المفلس، فإن وجد عين ماله كان له المطالبة بالمال، وإن لم يرد المطالبة كان له المطالبة بأن يضرب مع الغرماء، فيقول اجعلوني كسائر الديان الذين يطالبون هذا المفلس، فيباع المال ويعطى حصة إلى أن يوجد مال آخر للمفلس فيستوفي تمام المال. الحكم الرابع أن للمالك المصالحة مع الغاصب وهو البائع مثلا أو مع غير الغاصب، مع غير البائع، مع شخص أجنبي يتصالح معه على ما في ذمة البائع، وهذا كما هو الحال بالنسبة لسائر الديون، حيث إن الدائن له أن يتصالح مع المدين على الدين الذي اشتغلت به ذمته، وله أن يتصالح مع شخص أجنبي على ما في ذمة المدين. إذن الغرض من هذه الأحكام الأربعة التي أشرنا إليها ما هو؟ لا يتشوش المطلب عليك ولا تفلت الفكرة من يديك يا مولاه، والغرض هو أن جميع الأحكام دقة التي تجري في باب الدين تجري في المال المغصوب التالف، فللمالك أن يجري جميع الأحكام التي تنطبق في باب الدين. هذه المولى، وبهذا يتضح ما قلنا من أن أنه تشتغل جميع الذمم بهذا المال التالف المنصوب على سبيل بدلية، وليس كما ذكر صاحب الجواهر من عدم الدليل. المناقشة الرابعة وحاصلها أنه لا معنى لما ذكره صاحب الجواهر من الملكية القهرية بمجرد أداء البائع للبدل، وذلك لأن الملكية إما تتحقق بسبب شرعي اختياري كالبيع الهبة وغير ذلك والمفروض عدم تحققه، أو أن تتحقق الملكية القهرية بسبب شرعي أيضا كالامتزاج والشركة كما لو امتزج المالان. إذن فالملكية القهرية لا تتحقق إلا بدليل خاص، والمفروض عدم الدليل على ذلك في المقام، فحتى لو أن البائع أدى وضمن المال
فمع ذلك لا موجب لكونه مالكا لهذا الكتاب الذي تلف، لا بسبب الاختيار لعدم حصول بيع اصلا، ولا بسبب القهر، لان السبب القهري مخصوص بالشركه مثلا وغير ذلك من الاسباب الشرعيه. فالمتجه إذن هو أن المشتري بعد أداء المالك، عفوا بعد أداء البائع، لا يطالب بشيء، فليس للبائع الرجوع على المشتري بشيئين. هذا المناقشة الرابعة. المناقشة الخامسة والأخيرة يا مولاي، ولو وصلنا الآن إلى نصف ساعة وما ندري لعل أحدكم رايح ويتكلم، الله أعلم ونحسن الظن، إن بعض الظن لا نسيء، لكن من باب الملاطفة على كل حال. المناقشة الخامسة يا مولاي الجليل والأخيرة حتى نختم المقام، وحاصلها أن لازم ما ذكره صاحب الجواهر هو أن البائع ليس له أن يرجع فيما غرم إلا على من تلف المال تحت يده، وهو مثلا المشتري الثالث، وليس له الرجوع على المشتري الأول ولا على المشتري الثاني. كما ذكر صاحب الجواهر بحسب كلام من المعاوضة القهرية، مع أن الظاهر عدم الخلاف بين الأعلام في أن للغارم وهو البائع الرجوع على جميع الأيدي التي استولت على العين حتى غير التي تلفت المال تحت يدها، فيرجع إما للمشتري الأول أو الثاني أو الثالث، فله الخيار. فلو رجع مثلا على المشتري الأول كان له الأول يعني أن يرجع بعد ذلك على الثالث، أو رجع على الثاني كان للثاني أن يرجع على الثالث، يعني على الذي تلف المال تحت يده. وأما من تلف المال تحت يده فهو لا يرجع إلى أحد بعده. هذه مناقشات خمس من قبل المصنف قبل وارتضى بها أو ببعضها، بالأصح ببعضها، السيد اليزدي وكذلك المحقق الإيرواني والسيد الخوئي، وإن توقفوا أو توقف اليزدي والخوئي في المناقشة الرابعة واعتبرها مهمة وعمدة في كلام صاحب الجواهر. طبق الآن يا مولاي. قال: وأنت خبير، هذه المناقشة الأولى، بأنه لا وجه للفرق بين خطاب من تلف بيده وهو المشتري وخطاب غيره وهو البائع، بأن خطابه يعني المشتري ذمي وخطاب غيره يعني البائع شرعي، مع كون دلالة على اليد ما أخذت بالنسبة إليهما على السواء، والمفروض أنه لا خطاب بالنسبة إليهما غيره، وما في دليل آخر حتى يستفاد من أن هذا تكليفي وهذا وضعي، ما عندنا إلا على اليد. الآن المناقشة الثانية، هذه التي بيناها ببيانين، مع أنه لا يكاد يفهم الفرق بين ما ذكره من الخطاب بالأداء والخطاب الذمي، هذا شرحناه ببيانين، فلاحظوا المناقشة الثالثة، مع أنه لا يكاد يعرف خلاف من أحد في كون كل من ذوي الأيدي يعني البائع
والمشتري الأول والثاني والثالث إلى آخره مشغول الذمة بالمال فعلا ما لم يسقط بأداء أحدهم أو إبراء المالك. فجميع الأحكام التي تجري في باب الدين تجري على هذا المال المقصود. هذه الأحكام أربعة: نظير الاشتغال بغيره من الديون، هذا الحكم الأول في إجبار على الدفع أو الدفع عنه من ماله، إما أن المالك يعني الدائن يجبره أو هو يأخذ من ماله من باب المقاصة. والحكم الثاني وتقديم على الوصايا. الحكم الثالث والضرب فيه مع الغرماء. الحكم الرابع ومصالحة المالك عنه مع آخر، يعني سواء يصالح نفس المدين والغاصب أو شخص آخر، إلى غير ذلك من أحكام ما في الذمة. المناقشة الرابعة: مع أن تملك غير من تلف المال بيده وهو البائع لما في ذمة من تلف المال بيده وهو المشتري بمجرد دفع البدل لا يعلم له سبب اختياري ولا قهري، لأن الأسباب الاختيارية والقهرية محددة شرعا وهنا لا يوجد شيء منها، بل المتجه على ما ذكرنا سقوط حق المالك عمن تلف في يده بمجرد أداء غيره لعدم تحقق موضوع التدارك، فلا يجب على المشتري شيء لعدم تحقق موضوع التدارك بعد تحقق التدارك، لأن البائع تدارك فارتفع الموضوع فلا موجب لرجوع البائع على المشتري. الجواب الخامس، المناقشة الخامسة: مع أن اللازم مما ذكره صاحب الجواهر أن لا يرجع الغارم يعني البائع في من لحقه في اليد العادية إلا إلى من تلف في يده، ما يرجع لكل الأيدي بل فقط المشتري الثالث، مع أن الظاهر خلافه فإنه يجوز له أن يرجع إلى كل واحد ممن بعده. نعم، لو كان يعني لو البائع رجع إلى المشتري الأول مثلا والمشتري الأول ما تلف المال تحت يده فللمشتري الأول الرجوع على الذي تلف المال تحت يده. نعم، لو كان غير من تلف بيده يعني لو رجع على غير من تلف المال بيده فهو يرجع إلى أحد لواحقه إلى أن يستقر على من تلف في يده، يرجع إلى الثاني أو الثالث والثاني يرجع على الثالث وهكذا. بقي طبعا جوابان سنذكرهما: جواب اليزدي وجواب الخوئي، لنرى ما يتم من هذه الأجوبة. والحمد لله رب العالمين.